السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. عرفنا سابقا أن الصيد يطلق ويراد به المصيد، ويطلق ويراد به الاصطياد، فيحرم الاصطياد من المحرم وفي الحرم، ويحرم أيضا أكل الصيد المصيد. وهنا في الترجمة يتعين المصيد، لأن الأكل إنما يكون للمصيد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا سبق الكلام فيه، حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، على ما جاء في الروايات هل هو كامل كما توحي به الرواية المذكورة، أو عجز حمار، أو رجل حمار، أو من لحم حمار، وهو بالأوباء أو بودان. فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبر خاطره لما رأى ما في وجهه من التغير تطيبا لقلبه، قال له: إنا لم نرده إليك إلا أن حرم، يعني متلبسون بالإحرام، متلبسون بالإحرام. وهذا محمول على أنه صيد لأجله، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من الصيد الذي صاده أبو قتادة. نعم، فيجمع بينهما بأن هذا صيد من أجله، وذاك إنما صاده لنفسه فأهدى منه للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عامر بن حزم عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج، وهو منزل بطريق مكة، وهو محرم، هذه جملة حالية، في يوم صائف، يعني حره شديد، قد غطى وجهه بقطيفة، قطيفة كساء له خمل، بقطيفة أرجوان صوف أحمر، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. لأنه في يوم صائف، هل يحتاج إلى أن يغطي وجهه؟ نعم، يحتاج أن يغطي وجهه في الجو البارد. نعم، لكنه في يوم صائف، وبعض الناس لا ينام إلا إذا غطى وجهه على أي حال كان، سواء كان في حر أو في برد. ويحتمل أن يكون تغطية الوجه هذه من أجل النواميس من ذبان وغيرها. المقصود أنه محرم غطى وجهه، والوجه بالنسبة للمحرم هل هو مما يجب كشفه كالرأس، أو يجوز تغطيته كسائر البدن؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والحكم فيها لحديث المحرم الذي وقصته ناقته، وفيه: ولا تخمروا رأسه، في الرواية المتفق عليها، وعند مسلم: ولا وجهه. هذه الرواية تدل على أن وجه المحرم لا بد من كشفه، وعلى هذا لو غطى وجهه لزمته فدية كما لزمت من غطى رأسه، ولو كانت لحاجة فدية أذى كما هو معلوم، كما لو غطى رأسه. وبعض أهل العلم يحكم على هذه الزيادة بأنها غير محفوظة، زيادة مسلم، لكن ما دام ثبتت في كتاب التزمت صحته وتلقي بالقبول لا مانع من القول بقبولها، وأنها زيادة ثقة، فلا يجوز تغطية المحرم وجهه كرأسه. ويكون هذا رأي لعثمان رضي الله تعالى عنه، لأنه يرى حل تغطية الوجه للمحرم بهذا الدليل. ثم أتي بلحم صيد. الآن هذه رأيت عثمان بن عفان بالعرج ومحرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، كل هذه الملابسات للقضية تدل على أن الراوي ضبط القضية وأتقنها. ذكر المكان بالعرج ليبين أن الراوي ضبط ما حصل له في هذا المكان بدليل أنه ذكر المكان الذي حصل فيه هذا الخبر وهذا التصرف. في يوم صائف وقد غطى وجهه بقطيفة، هذه وإن كان فيها أو يؤخذ منها أحكام، إلا أن المقصود ثم أتي بلحم صيد، ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، فقال أولا تأكل، فقالوا أولا تأكل أنت، فقال إني لست كهيئتكم، يعني لست مثلكم، لست كصفتكم، هذا الصيد إنما صيد من أجلي وأنا محرم. فدل على أن المحرم لا يؤكل ما صيد لأجله، لا يأكل ما صيد لأجله، بخلاف ما صيد لا لأجله فإنه يأكل. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له، عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين خالته، إن عائشة خالة عروة، خالة عبد الله بن الزبير أخت أسماء أمهما، أنها قالت له يا ابن أختي أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، إنما هي عشر ليال، عشر ليال، يعني تحمل واصبر عما ألفته نفسك، هي عشر ليال، لكن من يطيق الصبر عما ألفته نفسه في هذه الليالي العشر وفي غيرها إذا كان قد أطلق لنفسه العنان؟ كل على قدره، سواء كان ممن استرسل في المحرمات لا يطيق الصبر عنها ولا في عشر الليال ولا في أربع الليال، إذا كان قد أطلق لنفسه العنان في المكروهات في الشبهات في المباحات كن على قدره. فالنفس تحتاج إلى فطام في الرخاء، النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فالنفس تحتاج إلى فطام وهي تقول له إنما هي عشر ليال. كيف عشر ليال؟ يصبر عشر ليال ولا أربع ولا أقل ولا أكثر. بعض الناس ما يطيق ساعة صبر، وإذا كان في مجلس حشمة ومن بين أناس يستحيي منهم يعد نفسه في سجن، يعد نفسه في سجن، ويتثاقل كثير من الأخوان الذين عودوا أنفسهم على كثرة القيل والقال لا يطيق مجالسة أهل التحري والتثبت، ولذلك استثقل الناس ويستثقلون النقد، يعني لو واحد جالس في مجلسهم تكلم شخص بكلام ثم انتقد صار عليه أشد من وقع السيوف. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عود نفسه على شيء صعب عليه الفطام منه، ويصعب عليه أيضا مواجهته بما يظن أنه يسوءه، ولو كان نصح وتوجيه ولو كان خاليا به. والسبب في هذا أن النيات مدخولة، وإلا المفترض أن الإنسان يفرح إذا انتقد، أن يبين له الخطأ فيكف عنه. ولذا جاء في الحديث الصحيح الدين النصيحة، إنما هي عشر ليال، يعني تقللها، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه. نعم، إن تحرك في شيء نفسك في شيء وقلقت منه فدعه، يعني فشككت فيه فدعه فاتركه خشية أن يكون إثما. وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. بعض الناس إذا اشترى بضاعة فقيل له كم الحساب؟ قال 1000. قال صاحب البضاعة 1000، مجموعة من البضائع لما جمعها صاحب الحساب 1000، وهو يتوقع أنها 1200 مثلا المشتري. نعم، لا يراجع صاحب السلعة ويقول لعلك تركت شيء بدون حساب أو غلطت في الحساب، ولا يتأكد، مع أن الأصل إذا غلب على ظنه أنه أخطأ في حسابه عليه أن يراجعه، يجب عليه أن يراجعه إذا غلب على ظنه. وإذا كان يعرف أسعار المفردات عليه هو أن يجمع ويرجع إليه فيقول نسيت كذا أو تركت كذا، والصحيح أن المجموع كذا. لأن اليوم فيه درهم ودينار تستطيع أن توفي، لكن غدا من أين؟ وبعضهم يقول لا، ما دام هو قال لي المطلوب 1000 نعطيه 1000، وليس لنا أن ندقق أكثر من هذا، وصاحب الشأن. فإذا غلب على الظن وجب عليه، وإذا شك واستوى عنده الأمران فمسألة وراء، ما يدري كم المجموع، مسألة وراء، يعني نتخلص من هذا المشكوك فيه فهو الأصل. فدعه تعني عائشة رضي الله عنها أكل لحم الصيد بقولها المذكور، يعني تحرك في نفسك شيء، يعني هل صيد من أجلك أو لا؟ دعه. هل كان صيده في الحل أو في الحرم؟ دعه. هل صاده محرم أو حلال؟ شككت في هذا كله؟ دعه. والحلال والله الحمد غيره كثير. قد يقول قائل الشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين، المتيقن أن هذا ذبيحة مسلم، كوننا نشك هل صادها وهو محرم أو غير محرم أو في الحرم أو خارج الحرم، هذا مجرد شك، والشك لا يرفع اليقين. نقول هذا هو موطن الورع، هذا موطن الورع، والقاعدة إنما يلجأ إليها عند الإلزام وعند التقاضي. لو أراد أحد منعك قلت له الشك لا يرفع اليقين. قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد، في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد، فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه صيد من أجله أو من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله لا بقدر أكله، لأن الجزاء لا يتبعض، وقيل بقدر أكله. صيد حمار وحشي من أجل زيد من الناس، وطبخ قدم له فأكل منه ربع العشر ويعرف أنه صيد من أجله، يقول مالك فيأكل منه ويعلم أنه صيد من أجله، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله لا بقدر أكله. يعني هل نقول عليك ربع عشر القيمة أو نقول عليك القيمة كاملة؟ مثله صيد حمامة من أجل زيد فطبخت واجتمع عليها 4 فأكلوها منهم زيد، 3 ما صيدت من أجلهم، لكن لو صيدت من أجل 4 كل واحد عليه جزاء، كل واحد عليه شاه، أو نقول 4 كلهم في شاه لأنها صيدت من أجلهم. نعم، وماذا على من صادها؟ وش عليه هو؟ نقول حمامة واحد يصير عليها 5 شياه ممكن؟ نعم، أنه لا يتبعض، الجزاء لا يتبعض، كل واحد عليه شاه، واللي صاده وين؟ محرمه في الحرم، الجزاء مثل ما قتل من النعم. عليه شاة. نعم الصائد ما فيه إشكال، لكن من أكل منها جزءا يسيرا الربع أو افترض ربع العشر، نعم وأثم وعليه شيء ولا ما عليه؟ من الأربعة أن افترضنا حمامة صيدت في الحرم وقدمت لأربعة أشخاص فأكلوا منها، رأي الإمام مالك أن هؤلاء الأربعة كل واحد عليه شاة، نعم عليه شاة لأن الجزاء لا يتباعد، والذي صادها أيضا عليه شاة، أو نقول هذه فجزاء مثل ما في أمثال. الآن ألزمناه بخمسة أمثال، ألزمنا المجموعة والأصل مثل، هل نقول أن الذين أكلوا هؤلاء آثمون ولا شيء عليهم لأنهم ما قتلوا ويختص الجزاء بمن قتل أو عليهم جزاء؟ شوف كلام الإمام مالك صريح في الرجل المحرم، المحرم يصاد من أجله صيد فيوصن عليه ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم، الجاهل ما عليه شيء، الذي يخفى عليه الأمر لا شيء عليه وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. قالوا لأن الجزاء لا يتبعض فعليه الجزاء كامل لا بقدر أكله، هناك من أهل العلم من يقول عليه بقدر أكله، فإذا كان عليه بقدر أكله والأربعة أكلوا هذه الحمامة الأربعة عليهم شاة، ومن قتلها من باب أولى عليه شاة، أو نقول أن الخمسة يشتركون في الجزاء. عندنا أربعة احتمالات أو ثلاثة احتمالات، الأول أن كل واحد من الخمسة عليه شاة، الثاني على الجميع شاة كل واحد عليه الخمس، الثالث أن الجزاء على من قتل ومن أكل ولو صيد من أجله لا جزاء عليه وإنما يأثم لأنه أكل ما حرم عليه ومن قتل عليه فديته. نعم 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 قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، نعم هل قتلوهم إنما أكلوا ما حرم عليهم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم لكن هل فيه جزاء ولا ما فيه؟ حرم عليهم نعم حرم لكن هل فيه جزاء؟ من قتله منكم على الذي قتل، ومن أكل ولو صيد من أجله ارتكب محظورا ولا جزاء عليه، نعم يعني ضمان ما أكل. نعم أولا هذا الصيد الذي قتله المحرم، نعم جزاؤه على القاتل بالدرجة الأولى، لكن هل يستفيد منه أحد من أجل أن يضمنه من أكله؟ يعني مثل ما قالوا في الأضحية مثلا لو أكلها كلها إلا أوقية جاز، فإن أكل الأوقية ضمنها لأن لها مصرف، لكن هل هذا الصيد له مصرف؟ أو المسألة مفترضة في كلام مالك أن هذا صيد صاده حلال من أجل محرم، نعم صاده حلال من أجل محرم مثل قصة الصعب، نعم فالحلال هذا لا جزاء عليه، نعم عليهم جزاء، نعم على رأي الإمام مالك، على رأي مالك عليهم الجزاء، ما فيه أنا أقول أن هذا منع من أكله فأكله عليه حرام وارتكب المحرم كما لو أكل ميتة أو أكل أي حيوان محرم، نعم لو جاء شخص وأكل من لحم حمار بدون تأويل حمار أهلي يلزم بشيء؟ يلزم بشيء؟ ما يلزم بشيء، إنما ارتكب محرم
وحلال الذي صاده
احتمالي. الآن الصيد من حلال خارج الحرم فيه إشكال؟ بالنسبة للصائد ما فيه إشكال ولا شيء عليه، لكن هذا الحلال الذي صاد هذا الصيد خارج الحرم صاده من أجل محرم، نعم لا يجوز أن يأكل منه لكن أكل يلزم بشيء؟
وهو
نعم يعلم يعلم أنه صيد من أجله، وهذا يعلم أنه حمار أهلي أو كلب قدم له فأكل، يعني هذا الصيد نعم لا بد له من جزاء. صار من يتوجه إلى الأمر الأصلي معذور ينتقل إلى من وراءه، صار المباشر للقتل المباشر ما هم مكلف بهذا الحكم ينتقل إلى المتسبب، هل ينتقل الحكم للمتسبب؟ نعم، والتسبب قد يأخذ حكم المباشرة، لأن عندنا مباشرة وعندنا تسبب. الأصل أن المؤاخذ المباشر، والمباشرة تقضي على أثر التسبب، هذا صاده من أجله فهو سبب في صيده. نعم، الأصل أن المباشر هو المؤاخذ، لكن المباشر ليس بمكلف في هذا الحكم أصلا، يعني يجوز له أن يصنع لأنه حلال وخارج الحرم. هل نقول ما يضيع الحكم نرجع إلى المتسبب؟ وأحيانا الأصل أن المباشر تقضي على أثر التسبب، لكن إذا كان المتسبب ما هو مكلف، مثلا جاء صبي وقتل صيد في الحرم أو وهو محرم على القول بأن الصبي غير مكلف بهذه الأمور وإن كان فيها إتلاف، وقتله وإن كان عمدا من قبيل الخطأ عند أهل العلم، خطأ عمد الصبي والمجنون خطأ، فإذا رتبنا هذا الحكم على العمد كما هو صريح الآية نعم قلنا لا عليه شيء، لا الصبي ولا المجنون، صاده هذا الصبي والمجنون، المباشر غير مكلف بهذا الحكم، ننتقل إلى المتسبب، صاده لأبيه أو لأمه، هو لا أمر ولا حضر ولا شيء، أكل، عرف أنه صيد من أجله فأكل. الآن ما في من ما جاء ما ورد من النصوص ما يجعل المتسبب مباشر، نعم جاء على المتسبب مباشر، لعن الله من لعن والديه، هل يلعن والديه مباشرة؟ لا، يتسبب في لعن والديه فجعله كالمباشر للعن والديه. من هو؟ ما صاده إلا من أجله صار سبب، أكل أكل وهو يعرف، أكل وهو يعلم. نعم، ما بعد وصلنا إلى هذا الحكم، نقرر المسألة من أساسها وننظرها بنظائرها من أجل إيش؟ أن تستقر في الذهن. قد يكون التسبب بالفعل، نعم قد يكون التسبب بالفعل بأن يقول الأب اقتل لي هذا الصيد، وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل لما له عليه من الحق يقتله من أجله، ويعرف أنه قتله في الحرم أو هو محرم فيأكل منه، هذا قريب من التسبب. والأصل أن الدم لا يضيع، نعم يعني لو افترضنا أن صبيا أو قل شخص مخطئ يبي يقتل صيد فقتل إنسان، يضيع هذا الدم؟ ما يضيع أبدا، ما يمكن يضيع. أنا والله ما قصدت ولا أردت، أنا أردت الصيد. طيب افترض أن هذا الشخص صوب آلته على شجرة فيها صيد، فجاء إنسان وهو يمشي، مر وهو يمشي فقتله، هذا قتل خطأ، وش يلزمه أو ما يلزمه شيء؟ الدية والكفارة عليه. طيب هو اللي مر، هو اللي مر من قدام السيارة وأنا ماشي يا أخي، لا الدم لا يضيع يا أخي، فهل نعتبر هذا منه أو نقول أن ما عدا العمد لا حكم فيه بصريح الآية؟ وأهل العلم يقررون أن عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ فلا شيء عليه، ولا لو قلنا عليه صار الضمان نعم على وليه في المال، على وليه في المال كما يقررون ما عليه من كفارات وإلزامات مالية، صار كأنه صاده. طيب حديث أبي قتادة لأنه ما صيد من أجله، فلا يأخذ حكمه. وش ما الذي يظهر في هذه المسألة؟ المباشر للقتل في الإحرام أو في الحرم لا شك أنه إذا كان عن عمد لا يختلف في أنه يلزمه جزاؤه. ذكرنا أن المباشر للقتل ليس بمحرم وليس في الحرم، هل ينتقل الحكم إلى من بعده لمن أكل وهو يعلم، أو نقول أن هذه التي قتلت من أجلك وأنت محرم حرمت عليك كسائر المحرمات من الأطعمة؟ ولذلك في الآية يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منا. يعني الله جل وعلا يقول من قتله منكم، احنا نقول من أكله منكم، نعم، على هذا وهذا، نعم، فلا يجوز له أن يأكل. لكن من أشار، من تسبب، شوف الآن السبب حسي ومعنوي، السبب الحسي أشار، السبب الحسي أعان، السبب ناوله، المهم نشارك في القتل. يعني لو اشترك مجموعة في قتل آدمي شخص واحد كلهم يقتصون منه، يقتص منهم، لكن والله ما تسبب. أنا أعرف مثلا وزيد من الناس يعرف أن بين عمرو وبكر عداوة، فقال ما دام قتل بكر يسر عمرو ليش ما أقتله، فقتله. وش علاقة بكر؟ نعم، فقتله من أجله، هل يلزمه شيء؟ نعم، ما يلزمه شيء، ما باشر شيء، مثل اللي أكل. نعم. أي طيب، هل هذه الأسئلة لجواز الأكل منعه ومنع الأكل، أو من أجل الإلزام باللازم يشمل هذا وهذا؟ هذا يقول ألا يقال إن الضمان على المباشر لأنه أتلفه مع علمه أن المحرم ممنوع من أكل الصيد فهو معين له على الإثم فيكون قد فعل ما لا يجوز له، ويكون على المحرم الأكل الإثم لتعمده الأكل ما هو ممنوع منه. لكن هنا يقول ألا يقال إن الضمان على المباشر، يعني مثل قصة الصعب، نعم، صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، هل ضمنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ضمنه، فلا يمكن أن يقال مثل هذا. يقول في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه ويعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله من أجله صيد. جبنا المسألة على افتراض النص الذي صاده محرم أو في الحرم وعليه بلا إشكال الجزاء إذا كان متعمدا، وهل هناك جزاء آخر على من أكل؟ ما ذكر فيه شيء، ما ورد في النص ما يدل عليه، فيبقى أنه أكل شيئا منع منه حرم عليه لأنه صيد من أجله، نعم، لأنه يأتينا مسألة ثانية، يأتي مسألة ثانية، هذا قتل الصيد وأكله، افترض أن زيد من الناس محرم فقتل صيد وأكله، هل نقول الجزاء واحد ولا جزائين؟ على كلام مالك، نعم، جزاء للصيد وجزاء للأكل. ألا نقول أن العمد في الآية خرج مخرج الغالب فلا يختص به الحكم يتعداه إلى ما سواه من خطأ أو سهو أو غيره، حيث أن الحكم الجزاء من باب الأحكام الوضعية فهي متعلقة بسبب كدم الآدمي. على كل حال خلاف في قوله متعمدا، هل له مفهوم أو لا مفهوم له، له مفهوم أو لا مفهوم له. وسئل مالك، هذا يوضح، وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة، وأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال، بل أطلق المنع فقال ولا تقتلوا الصيد، لا تقتلوا الصيد يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، بل أطلق المنع وقد أرخص في الميتة في حال الضرورة، من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال مالك وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي، لأنه غير مذكى، حكم ميتة خطأ كان أو عمدا، فأكله لا يحل. وقد سمعت ذلك من غير واحد، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل ما من قتله ولم يأكل منه، جزاء واحد. والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة، أي جزاء واحد مثل ما قتل ولم يأكل، فلا يتعدد الجزاء. وبهذا قال الجمهور خلافا لعطاء وطائفة، نعم، إن ذبحه المحرم ثم أكله فكفارتان، والجمهور على التداخل. الجمهور على التداخل، إيش معنى الجمهور على التداخل؟ إذا قلنا بالتداخل فمعناه على أن من أكل عليه جزاء، نعم، لأن في كفارة لكنها دخلت في كفارة أخرى فتدخل إحداهما في الأخرى، مثل من جامع أكثر من مرة في نهار رمضان تتداخل الكفارات. هل مفهوم كلامهم أن في أن على من أكل إذا لم تدخل كفارته، نعم، في كفارته الأولى، بمعنى أنه تعدد، مثل هل كفارة المرأة في جماع نهار رمضان تدخل في كفارة الرجل؟ ما تدخل، لكن لو كرر أو كررت تداخلت. وهنا يقولون خلافا لعطاء وطائفة، إن ذبحه المحرم ثم أكله كفارتان، والجمهور على التداخل. مفهوم هذا الكلام أن الأكل فيه كفارة لكنها تدخل في كفارة القتل. خلوكم معنا يا أخوان، لأنه فرق بين أن مسألة التداخل يكون في أمرين مقررين يدخل أحدهما في الآخر، ونحن نريد أن نقول إن الأكل لا شيء فيه، لا كفارة فيه أصلا، ولم يرد ما يدل عليها، وإن ثبت التحريم لأنه صيد من أجله، لكن الكفارة أصل ما في كفارة من أجل إيش؟ أن تدخل في كفارة أخرى. لكن إذا قال الجمهور بالتداخل قلنا إنهم يقولون إن الأكل فيه كفارة لكنها تدخل في كفارة القتل. وإذا تصور أن الجهة انفكت، القاتل غير الآكل فلا تداخل، فهل يقول الجمهور أن القاتل عليه جزاء والآكل عليه جزاء؟ مثل ما نظرنا الرجل عليه كفارة والمرأة عليها كفارة. ما أنتم معي إلى الآن؟ طيب، أنت فهمت كلامي، جزاك الله خير. أنا أقول إذا قررنا أن المسألة من باب التداخل ألزمنا الآكل إذا كان غير القاتل، لأن التداخل حينما تتجه الكفارتان إلى شخص واحد، مثل من جامع أكثر من مرة، لكن إذا اتجهت الكفارات إلى أكثر من واحد كيف تتداخل؟ فيكون القتل عليه كفارة جزاء والأكل عليه جزاء. نعم، لا، الجماع ورد فيه النص، لكن هل الأكل فيه نص؟ وين؟ قتلوا أكل على كفارة واحدة. طيب صحيح، لكن قتلوا أهدى أهدى لمحرم ولم يصده من أجله، يأكل شريطة ألا يكون القاتل في حرم أو في إحرام، لأنه يكون حكم الميتة، بل أشد من الميتة عندهم على ما تقرر. شوف، يقول سئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة، وأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال، بل أطلق المنع كما في الآية، وقد أرخص بالميتة إلى حال الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد لا إثم. قال مالك يعني وجدت ذبيحة مشرك ووجدت ميتة، أيهما أولى بالأكل؟ ذبيحة المشرك غاية ما يقال فيها أنها ميتة، صح ولا لا؟ غاية ما يقال فيها أنها ميتة، فمنع الشيء لذاته يختلف عن منعه لأمر عارض. الآن الميتة ما هي حرمت من أجل الضرر، ذبيحة المشرك وذبيحة المحرم ما فيها ضرر. ها؟ يا أخي من الضرر الحسي، لا ما زلنا نتكلم من الضرر. المحرم ممنوع والمشرك ممنوع، حكمهم واحد، فتذكية كل واحد منهما في حكم العدم. يعني كأن هذه الذبيحة ما ذكيت، ميتة. طيب ميتة، الميتة منعت من أجل إيش؟ لما فيها من الضرر. الضرر بسبب إيش؟ الدم المحتقن فيها، وقد سفح هذا الدم على يد من منع من الذبح سواء كان محرما أو مشركا. فهل نقول غاية ما في ذبيحة المحرم أو ذبيحة المشرك أن تكون كالميتة؟ نعم، فتكون حينئذ أخف من الميتة، أخف من الميتة. وإذا قلنا أن الميتة لها بدل، نعم، أرخص فيها للضرورة، وما جاء من ذبيحة المشرك وذبيحة المحرم ما في رخصة. نعم، لا، ما احنا نقول صائد حلال على كلام مالك. نعم، شفت مالك، الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم. أنت حلال مثلا وجدت هذه الذبيحة، هذا الصيد قتله محرم، تأكل منه؟ نعم، أنت حلال، أنت حلال، لكن اللي صادها محرم. نعم، تذكية من لا تنفع تذكيتك المشرك، ممنوع من التذكية. مش يصير ممنوع منها، الميتة أسهل منها عندهم. شو؟ والميتة جاء فيها الترخيص. نعم، ألا يمكن أن يقال إن غاية هذه التذكية وجودها مثل عدمها؟ غاية هذه التذكية أن وجودها مثل عدمها؟ هذا من حيث الحكم الشرعي لا، ميتة ليست بذكية، لكن من حيث المعنى الذي من أجله منع من أكل الميتة، ألا تكون أخف من هذه الحيثية؟ نعم، العلة في تحريم الميتة. نعم، كيف؟ نعم، افترض أنت نفد زادك، أنت الآن لما الكلام النظري وحنا تحت المكيفات، الكلام شخص اضطر وأمامه صيد في الحرم وهو محرم وممنوع ويحرم عليه أن يصيده، وتذكيته له وجوده مثل عدمه كالميتة. وجدت هذا الصيد ووجدت هذه الميتة. نعم، نعم، هو اللي صاد وهو اللي أكل، هو الذي صاد وهو الذي أكل ومضطر إلى ذلك وعنده ميتة، ألا يمكن أن يقال هذه فيها رخصة، أرخص في الميتة في حال الضرورة وتلك لها بدل، يضمن البدل، يضمن البدل، جزاء مثل من قتل من النعم. مقررين نمنع على مثل هذه الطريقة، لكن مثل هذه إشكالات، لأن هذه ترد، يعني وقع شخص انتهى زاد وما معه شيء، ظل الطريق وانتهى كل ما معه من زاد وهو بين أمرين، لكن له بدل الضرورة. الله لا يبلانا يا أخي. نعم، طيب، إيه معك، أنا أعرف أن جاري على قاعدة مالك هنا، واضح كلامه، واضح كلامه، يقول بجمع من أهل العلم، يقول به جمع، لكن ينتابه أمور مثل هذا الكلام، ينتابه أمور، هذه مرخص فيها في حال الضرورة وهذه لها بدل، ومع ذلك عن عمد من قتله منكم متعمدا، متعمدا ضرورة ترفع عنه الإثم في حال العمد. طيب، النصوص القطعية تدل على تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه. قدامك شات لفلان من الناس وقدامك ميتة، هل تقول أذبح هذه الشاة وأدفع قيمتها ولا أكل من ميتة؟ محرم عليك تعتدي عليه يا أخي. هذه حقوق العبادة أيضا تعظيمها، جاءت النصوص القطعية بهذا. وبعدين إذا نظرنا إلى حقوق الله أمرها أسهل من حقوق العباد. نعم، كيف؟ لا، ما هو بضيف. نعم يا أخوان، المسألة الآن افترضها في شخص لا يطيق أكلها لو يموت، لا يطيق أكل الميتة لو مات، لو مات ويترتب عليه موته، وأثم بتركه أكل الميتة لأنه يجب عليه أن يأكل منها. كيف نخير بين هذا بين شخص يبي يموت ما هو باكل الميتة؟ ويوجد كثير من الناس بهذا النفسية، ما يمكن يموت ولا يأكل الميتة. نعم، وقدامه ظبي من أبدع ما يكون، هو ليس بينه وبينه إلا أن يفرغ في رأسه رصاصة. التوبة ملازمة في كل حال، حتى اللي بيأكل ميتة بيتوب، بيأكل وهو مرتاح لصار مضطر. لا، خلنا نبسط المسألة، لأن مسائل من هذا النوع ينتابها أمور كثيرة ومسائل عملية، من مسألة الحج لمسألة كتاب الأطعمة مبني على مثل هذه الأمور. وشو؟ والله أنا عندي أنه أخف، لأن التحريم عارض وليس بأصلي، تحريم عارض وليس بأصلي. الأمر الثاني أن له بدل، والعمد ترفعه الحاجة، مثل من حلق رأسه متعمد للحاجة، مثل من غطى رأسه للحاجة. وغاية ما يقال في قتل الصيد من قبل المحرم أو في الحرم أنها مثل بين، غاية ما يقال فيها أنه ذكاها من ليس بأهل للذكاة. نعم، إيه، لكن المذبوح من بهيمة الأنعام ما في شيء، مو بصيد، مو بصيد، مو بصيد. ما منع من تذكية بهيمة الأنعام؟ محرم ويشتري خروف ولا تيس يذبحه عادي، هذه بهيمة الأنعام وما منع منها. أنا ما عندي إشكال أن الميتة أعظم مفسدة، لا لا، نجسة، نجسة إجماعا، نجسة وضارة أيضا، والنفوس تعافها، وإذا اتقى الله ما استطاع وارتكب محظور كغير من المحظورات يتوب ويستغفر له بدل. الحمد لله، يعني أنا عندي أسهل بكثير يعني مع كلام أهل العلم، لكن يبقى أن مسألة أقول الشرع معلل والمصالح والمفاسد معروفة في الشريعة. أنا أقول غاية ما يقال، غاية ما يقال في الصيد أنه ميتة. نعم، ويبقى أنها ميتة غير ضارة وتلك ميتة ضارة. يقول اسمع، والله إنك أطلت وأغرقت في هذه الجزئية حتى أننا مللنا وذهب الوقت على حساب مسائل أخرى، وعدت قبل أيام أنك ستمضي وإيش وستحزم، فهل ذهب الوقت كله في مسألة واحدة ولا تغضب يا شيخ؟ ليس لها من واقع، يقول ليس لها من واقعنا في شيء إلا ما ندر. والله يا أخي لو أن هذا اطلع على كتاب الأطعمة أن يعرف ضرورة مثل هذا الكلام، والله لو قرأ في كتاب الأطعمة من كتب الفقهاء أن يعرف ضرورة هذا الكلام، وأنه لا يمشي سطر إلا مثل هذا الكلام. لكن ما في فائدة، صار الواحد بي. نعم، والله يا أخوان أنا ودي أننا نمشي، والله لا تظنون أني أقصد أني أعوق، لا والله ودي أننا نفهم المسألة. والله أنا ما يضيرني أن أخلي الشيخ يقرأ 10 دقائق وأعلق ب5 دقائق. أنا سمعت المشايخ يشرحون 5 أحاديث 10 أحاديث ب5 دقائق وتنتهي الكتب، لكن ثم ماذا؟ يا أخي أنا أربي طالب على حديث واحد أفضل من كتاب. لكن نعم، لا والله، بس من باب الإنصاف يعني، علشان نرد عليه فقط يعني، إنصاف. الله المستعان. نعم على خلاف بين أهل العلم، يعني مسألة لو بعد تحتاج إلى درس كامل. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ماذا عن الحمار يوم كان حلال وماذا عنه لما حرم؟ هل كان خبيث ولا غير خبيث؟ كان في الأصل خبيث ثم صار، أو في الأصل طيب ثم صار خبيث، أو أن نقول القدر يدور مع الشرع، نعم، فيرتفع. ولما حرمت الخمرة سلبت المنافع، الكلام محتاج إلى بسط، والله المستعان. يقول لحظة، نعم.
أقول لو المسألة اللي ذكرت للتو، يعني قررت من قبلكم الله يحسن عملك دون تدخل الطلاب، اللي كيف طالب
لا 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 ما يخالف الله. لا لا يمسكون يمسكون يا أخي، مثل هذه المسألة مشكلة وعويصة عويصة، هذه يحتاج إليها داء باستمرار. ترى هل يقول نادرة ولا عمر حصلت ولا شيء نبد؟ هذا جالس في أيام رخاء ولا يتصور أنه يحتاج في يوم من الأيام، ولا عنده مشكلة يعني في هذا. لو يشوف مثلا بحث أهل العلم فيما إذا احتاج عشرة مثلا، وأرى إما أن يموت العشرة كلهم أو يأكل واحد منهم، هذه مجدية ولا ما هي مجدية بعد هذه؟ لا لا لا، أنا أصل أطلب هذا الأمر، أنا أطلب هذا الأمر لكل المسألة بالمحاورة تحرر كثير من المسائل. والطالب الذي لا يفهم من أول مرة ولا ثاني مرة ولا يفهم فيما بعد، ولا شك أن بعض الطلبة عندهم فهم سريع، هذا يبيمل وهذا يقول ملل، صح ملل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، ما معنى هذا؟ من أجل يمل الناس؟ ما هو من أجل أن يمل الناس، علشان من أجل أن يفهم المتوسط. أما البليد الذي لا يفهم ولا العشر مرات هذا لا يلتفت إليه، أيضا الذكي الذي يفهم المرة واحدة ما يراعى ويترك البقية بعد. المسألة مسألة توسط في الأمور. وأما ما قتل المحرم وذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي، بل حكمه حكم الميتة كان خطأ أو عمدا، فأكله لا يحل لأحد من الناس، وقد سمعت ذلك عن غير واحد من العلماء. والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة، أي جزاء واحد، وتكون الثانية داخلة كفارة الأكل داخلة في كفارة القتل، فالتداخل هنا وارد على قولهم مثل من قتله ولم يأكل منه. أما عطاء فيقول عليه كفارة للقتل وكفارة للأكل. في المسألة قلت أنا أستروح وأميل إلى أن الصيد أسهل من الميتة، الأكل فيه الإثم فقط، الأكل فيه الإثم فقط. وين وصاده؟ من أجل محرم ويعرف أنه صاده رده النبي عليه الصلاة والسلام، فهو آثم من أكل، نعم آثم، لا ماشي معلش، الجزاء على القتل، الجزاء على من قتل. أما لا، الإشارة غير المفهمة ما هي، لكن الكلام الإشارة المفهمة حكمها حكم المشاركة. وين؟ لا بس ما صاده من أجلهم، لكن صاده من أجلهم يأثمون يأثمون يأثمون، نعم، والجزاء على من قتل، نعم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، وارفع قدره في الدنيا والآخرة، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أمر الصيد في الحرم. قال مالك رحمه الله: كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل وليس عليه في ذلك جزاء، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب أمر الصيد في الحرم. قال مالك: كل شيء صيد في الحرم، صيد في الحرم من الصيد ولو كان الصائد حلالا، أو أرسل عليه كلب في الحرم، لأن للتحريم جهتين: الجهة الأولى الإحرام، والجهة الثانية الحرم. فصيد الحرم حرام على كل أحد، محرماً كان أو حلالاً، وصيد المحرم حرام في الحل والحرم. أو أرسل عليه كلب أو نحوه كجارح من الجوارح من الطيور وغيرها في الحرم، أو أرسل عليه كلب في الحرم، يعني وهو في الحرم أرسل عليه الكلب وهو في الحرم فأخرجه الكلب من الحرم، أخرجه من الحرم ثم صاده في الحل، فقتل ذلك الصيد في الحل، فإنه لا يحل أكله لأحد، خلاص، لأنه صيد أثير من الحرم، نفر من الحرم، فلا يحل أكله ولو صيد في الحل، لأن العبرة باعتبار، لأن الأصل اعتبار إرسال الكلب. كما لو أرسل الكلب في الحل ثم دخل الصيد في الحرم فصاده الكلب في الحرم، العبرة في وقت الإثارة، هل هو في الحل أو في الحرم، فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل أيضا، لأنه يصدق عليه أنه صيد في الحرم، وليس عليه في ذلك جزاء، لأنه أرسل كلبه وهو المكلف الذي أنيطت به الأحكام، أرسل كلبه والصيد في الحل ما عليه شيء، لكن كون الكلب تبعه حتى دخل الحرم فصاده لا يجوز أكله، لأنه يصدق عليه أنه صيد في الحرم، لكن لا يؤاخذ على ذلك، ليس فيه جزاء، وليس عليه في ذلك جزاء، لأن دخول الكلب الحرم ليس من فعله ولا من مقدوره، الكلب لا يفرق بين حل ولا حرم، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، بحيث يغلب على الظن أنه، يعني هو على الحد هنا، يغلب على الظن أنه إذا تبعه الكلب دخل في الحرم، يكون حكمه حكم الصيد في الحرم. أما إذا كان بعيدا عنه وتبعه حتى دخل في الحرم، الكلب لا تكليف عليه. إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه، لأن القرب صير دخوله كأنه من فعله، لأنه مسألة غلبة ظن. يعني لو نهي عن تعذيب الحيوان مثلا، وأمامك بالنار، يعني نهي عن تعذيبه بالنار، أمامك نار، ثم هذا الحيوان الذي تطرده لا مفر له من أن يلج هذه النار لقربه منها، لا شك أنك تأثم، لكن لو كان في مسافة بعيدة بحيث يستطيع أن يكره ويفر يمين ولا شمال، نعم، فكون القرب يجعل هذا لا خيار له في أن يدخل الحرم يأخذ حكمه، وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريب من الحرم فعليه جزاؤه، لأن هذا القرب صير دخوله كأنه من فعله، ولا شك أن هذا هو الحمى، لهذا يوشك أن يرتع في هذا الحمى لقربه منه، كالذي يرسل دوابه وهي قريبة من الحمى، الدواب تبي تدخل، لسيما إذا رأت ما يغريها. نعم.
أحسن الله إليك. باب الحكم في الصيد. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال مالك رحمه الله: فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء. قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا. قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحكم في الصيد. قال مالك: قال الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا، والقتل الإزهاق، إزهاق الروح بأي وسيلة كانت، فهي أعم من الذبح. الصيد، والخلاف في المراد بالصيد، هل هو مأكول اللحم فقط أو يشمله ويشمل غيره، وهذا يتقرر في الباب الذي يليه في الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. وأنتم حرم حال كونكم محرمين بأحد النسكين، يقال أحرم إذا تلبس بالإحرام دخل فيه، كما يقال أنجد وأتهم وأظلم، دخل نجدا ودخل تهاما ودخل في الظلام. وأنتم حرم إما قد تلبستم بالإحرام أو دخلتم الحرم، أو دخلتم الحرم من باب أحرم فلان أي دخل في الحرم، كما أنه أيضا يندرج على من دخل في الإحرام. فعرفنا أن تحريم الصيد له سببان: الأول الشروع في النسك والدخول فيه، الثاني الحرم، فيمنع لهذا وهذا. ومن قتله والحكم واحد، ما يقتله المحرم حكمه حكم ما يقتل في الحرم، ما يقتله المحرم خارج الحرم حكمه حكم ما يقتله الحلال داخل الحرم. وإذا اجتمع الأمران اشتد الأمر، محرم داخل الحرم يضاعف. لكنها جزاء واحد ولا أكثر؟ جزاء واحد من باب التداخل. ومن قتله منكم متعمدا يعني ذاكرا عالما بالحرمة فجزاء مثل، فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل بالقطع عن الإضافة، جزاء مثل، والقراءة الأخرى فجزاء مثل بالإضافة. والتعمد شرط عند أهل الظاهر وبعض العلماء، وهو منطوق الآية، وهو منطوق الآية. وعند الجمهور الآية لا مفهوم لها، مفهومها ملغى، لأن هذا إتلاف ويستوي فيه العمد وغير العمد من باب ربط الأسباب بالمسببات، فالمكلف إذا أتلف يلزمه ضمانه، سواء كان أتلف آدميا أو أتلف متاعا أو أتلف صيدا، كل هذا يلزمه جزاؤه. المقصود أن الظاهرية أعملوا منطوق الآية، فعلى هذا من أتلف صيدا قتل صيدا عن غير عمد لا يلزمه شيء عندهم، وعند الجمهور يلزمه لأنه من باب الإتلاف. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به، يعني بالجزاء، نعم، لفظ على ظاهرة، يعني إلزام الناس بغير لازم، يعني يقول مثل هذا في قص الأظافر وفي حلق الشعر، يعني من غير عمد. كثير من أهل العلم يقولون الإتلاف يستوي فيه العمد والسهو والخطأ، لكن هنا منصوص عليه. والجزاء الصيد أعظم ما يتلف، يعني الصيد أعظم من الأظافر وأعظم من الشعر، فإذا اشترطنا العمدية هنا اشترطناها هناك. يحكم به ذوى عدل منكم، أي من المسلمين، منكم يعني من المسلمين، وهل يكون المتلف أحدهما أو غيره؟ خلاف بين أهل العلم، يعني الذي قتل الصيد واحد من الاثنين أو يطلب اثنين غيره؟ نعم، الأصل أن هذا محكوم عليه فلا يقبل حكمه وإن قال به بعض العلماء. يحكم به ذو عدل منكم أي المسلمين هديا بالغ الكعبة، هديا حال وبالغ وصف، بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. طيب، الكفارة هذه هل هي على الترتيب مثل ما قتل من النعم؟ إن لم يجد كفارة إطعام، إن لم يجد صام، أو نقول هي على التخيير، لأن الأصل في أو التخيير، ولعل هذا هو الأظهر، وإن قال بعض أهل العلم أنها على الترتيب. قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال، أمسك طائر صيد إمساك، أو صوبه بآلة لم تقتله فأمسكه، لما دخل الحرم أو تلبس بالإحرام قتله. فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه، لأن القتل حصل، القتل حصل، سواء كان بطريق الاستيلاء عليه بطريق الشراء أو مجرد الإمساك. والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء، من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء. المماثلة فجزاء مثل ما قتل، المماثلة هل هي باعتبار الخلقة أو باعتبار القيمة؟ صاد حمامة مثلا، جزاء الحمامة شات، باعتبار الخلقة ولا باعتبار القيمة؟ باعتبار الخلقة. وجه الشبه بين الشاة وبين الحمامة العب، عب الماء، يعني هناك وجه شبه دقيق جدا لاحظه الصحابة حينما حكموا بهذا، فدل على أن الاعتبار بالخلقة. وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالقيمة، صاد حمامة كم تسوى؟ 10 ريال، 10 ريال ما تزيد، ليش نكلف 500 ريال وما تسوى إلا 10؟ والله جل وعلا يقول: فجزاء مثل، وهذا ليس بمثل، لكن الصحابة اعتبروا الخلقة وعليهم المعول في هذا الباب. وقال يحيى: قال مالك، بيانا لكيفية الحكم: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، هذا إذا لم يوجد له مثل. نعم، أما ما له مثل لا سيما ما حكم به الصحابة لا يتعدى ما حكم به الصحابة. أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام، كم ثمنه من الطعام، هذا الصيد يقوم 100 ريال، 100 ريال كم يشترى بها من الطعام؟ نعم، 10 آصع، فيصوم فيطعم عن كل مسكين مدة، والأصل أن لكل مسكين نصف صاع، فعلى هذا يصوم 20 يوما، أو يصوم مكان كل مد يوما، هذا رأيه رحمه الله، أو يصوم مكان كل مد يوما، إذا اشترى ب10 آصع بالمئة يصوم على هذا 40 يوما، لأن الصاع أربعة أمداد، وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، نعم كانوا عشر صام عشرة أيام، وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا قلوا أو كثروا. لو قلنا مثلا أن هذا الصيد يقدر بألف ريال، نعم، أو صاد نعامة، النعامة فيها إيش؟ بدنة. قلنا كم البدنة؟ كم تسوى؟ ألفين ريال. ألفين ريال كم فيها من صاع؟ نعم فيها من فيها قل مثلا مئتي صاع، صاع بعشرة، وإذا قسمناه على رأي مالك أربعة أمداد يعني ثمانمائة يوم يصوم، نعم، وإذا قلنا أن الإطعام نصف صاع قلنا أربعمائة يوم يصوم عن كل مسكين يوم، نعم، ما كانوا قلوا أو كثر، وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا، لقوله تعالى وعدل ذلك صياما. لماذا حدد الستين؟ لئلا يقول قائل الرجل إذا قتل مسلم كم يصوم؟ نعم شهرين متتابعين، وقتل نعامة يصوم ثمانمائة يوم، نعم، لئلا يقول قائل مثل هذا الكلام، ولذلك قال وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا. قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. وعرفنا أن المسألة متعلقة بأمرين، الإجاب متعلق بأمرين، الإحرام والحرم، والآية متناولة للأمرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.